بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. قال: رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب النفرة من المزدلفة إلى منى، وهي واجب من واجبات الحج، لأن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بالمزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ونام إلى أن طلع الفجر، فأمر فأذن، ثم أقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، ثم ركب ناقته وتوجه إلى المشعر الحرام، جبل بالمزدلفة يسمى بقزح، وهو قريب وعند المسجد الذي أقيم ثمة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الفجر في ذلك المكان، وقال: وقفت هاهنا. وجمع يعني المزدلفة كلها موقف، فالإنسان إن تيسر له أن يقف عند المشعر الحرام فذلك خير، وإن لم يتمكن بأن نزل هو ورفاقه في طرف وفي ناحية من أنحاء مزدلفة، فالنزول في ذلك المكان كاف ومجزي، خصوصا النزول بها ليلا وخشية الضياع وترك الرفاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الوقوف في أي مكان في المزدلفة كاف، حيث قال: وقفت هاهنا. وجمع كلها موقف، يعني للحجاج حسب ما يتيسر لهم، ولذلك لا يضر، لا يحتاج الحاج إلى أن يكلف نفسه ويلزمها ويتعبها وينهكها في الذهاب إلى المشعر الحرام، فإنه قد لا يتوفر له النزول، وقد يجد في ذلك مشقة وصعوبة، فالأولى أن ينزل في المكان الميسر له. وعلى الحاج أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبادر بمجرد وصوله إلى المزدلفة يصلي صلاتي المغرب والعشاء. أول ما يفعله يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 2 ركعات، ولا يصلي بينهما نوافل، لأن الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة من النسك ومن أعمال الحج، ولذلك يستوي في هذا الحاج الآفاقي والحاج المكي ومن كان قريبا حتى وإن كان من أهل منن، لأن الصلاة قصرها وجمعها هو من أعمال الحج، ولا ارتباط له بالسفر كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، والراجح والله أعلم أن قصر الصلوات وجمعها في المشاعر إنما هو من أجل النسك، ولذلك يستوي فيه الحجاج جميعا يصلون. وبعد الصلاة ينبغي لك أيها الحاج أن تبادر وتنام من أجل أن تستعد لليوم الثاني، فإن يوم العيد فيه أعمال كثيرة تتطلب من الإنسان جهدا ومشقة، ولذلك يتهيأ لها ويستعد لها بأن يأخذ قسطا وافرا من النوم. وأن النوم في هذه الليلة يعين على الطاعة وعلى العبادة، ولا ينبغي للحجاج أن يسمروا وأن يبقوا صاحين طوال الليل ويقضون الليل ربما في كلام لا يفيد وربما في جدال وخصومة، فإن النوم أولى من ذلك. لكن لو أن إنسانا تأرق ولم يجد نوما فإن له أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وله أن يصلي من الليل ما يتيسر له، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يصلي من الليل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لنا صلاة الليل في تلك الليلة، وإنما نام، ومن صلى فهذا أمر مباح لكنه ليس من السنن المشروعة في ليلة المزدلفة. والله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولذلك يشرع للحاج أن يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي له أن يكثر من التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأن يكثر من التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، وأن يكثر من التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وليكون لسانه رطبا بذكر الله، فإن هذه الليلة من الليالي المباركة ومن الليالي المشهودة ومن الليالي التي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها دعاء المؤمنين، ولهذا ينبغي له أن يشتغل بالذكر إن لم يتيسر له النوم، ولا ينبغي له أن يشتغل بغير ذلك، لأن الشيطان حريص على أن يفسد وأن يضيع على الإنسان حجه وينقص من أجره. ولذلك عليك أيها الحاج أن تتذكر قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا ما استيقظ لصلاة الفجر يصلي الفجر بغلس، يعني في أول الليل والوقت مظلم، قبل أن يشتق النهار وقبل أن يرتفع النهار يصلي، فإذا ما قام وأذن يصلي ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، ثم بعد ذلك يصلي جماعة مع الإمام أو مع غيره يصلون صلاة الفجر. فإذا ما فرغوا من صلاة الفجر جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى، ومن تيسر له أن يذكر الله عند المشعر الحرام فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ركب ناقته وانطلق إلى المشعر الحرام ووقف عنده وقد استقبل القبلة. فإن تيسر لك أيها الحاج ذلك فهنيئا لك، حيث وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تحظى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يتيسر لك فتقف في مكانك الذي بت فيه وفي منزلك الذي نزلت فيه، فإنه موقف كما قال عليه الصلاة والسلام: وجمع كلها موقف. تكثر من الدعاء، من التهليل، من التكبير، من التلبية، من ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لك الذكر في هذا الموقف. وهكذا تظل وأنت في خشوع وخضوع وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تسأل غير الله ولا تستعين بغير الله ولا تلتجأ لغير الله، فإنك في مكان تجاب فيه الدعوات وتسمع فيه الدعوات وتسمع فيه النداءات، والله سبحانه وتعالى يستجيب لك ما دمت تدعوه وتتوجه إليه. فعليك أيها الحاج أن تبقى على هذه الحال ولا تشتغل بغيرها إلى أن يسفر الوقت جدا، يعني إلى أن يرتفع النهار، وقبل أن تطلع الشمس عندئذ تنطلق من مزدلفة إلى منى، تفيض من حيث أفاض الناس، تتوجه إلى منى. أيها الحاج أنت مطلوب منك في منى أن ترمي الجمار، ولك أن تلتقط الجمار إن شئت من المزدلفة وإن شئت من منى وإن شئت من وادي محسر. وفي هذه الأيام أكثر الحجاج الذين يركبون ويستقلون الحافلات قد لا يمكنون من جمع الحصى في غير المزدلفة، فتلتقط الحصى في المزدلفة إن شئت، لكن تلتقطها بسرعة ولا تجعلها شغلك الشاغل، فإن كثيرا أو بعضا من الحجاج بمجرد ما ينزل إلى أرض المزدلفة يبدأ بجمع الحصى، وربما جمع حصى أكثر من حاجته، وربما جمع حصى وجلس يشتغل بجمع الحصى، فإن لم يتيسر له حصى مناسبة أخذ الحجارة وأخذ يكسرها بكي يحصل على حصى مناسبة. هذا الشغل حقيقة هو من عبث الشيطان ومن إفساد الشيطان عليك، لأن أول عمل تعمله في المزدلفة الصلاة، فإذا صليت تنام، ثم إذا قمت واستيقظت ووقفت وعند همك بالذهاب تلتقط الحصى، ولو اكتفيت بسبع حصيات لترمي بها الجمرة في اليوم الأول فهذا كاف، ثم بعد ذلك تلتقط بقية الحصى من منن أو من أي مكان في الحرم يصادفك، ولا تشتغل بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما توجهت إلى منن وقد هممت بمغادرة المزدلفة توجه إلى منن، فإذا ما وصلت إلى وادي محسر فعليك أن تبادر بالسير ولا تتوقف ولا تجلس في هذا الوادي، لأن هذا الوادي وادي الله سبحانه وتعالى أهلك فيه الظالمين والكافرين والفاسقين، ولذلك عليك أن تبادر وتسرع الخطى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. لكن قد يحدث للناس اليوم وهم يسيرون في السيارات أن تتزاحم السيارات وتتوقف، فلا يضرك ذلك ولا ينبغي لك أن تشتغل بمثل هذه الأمور، بل لتعلم أن السبب في ذلك هو الزحام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة ولما أفاض من المزدلفة كما قال الفضل بن العباس كان يقول لأصحابه عليكم السكينة عليكم السكينة، يعني لا تتعجلوا لا تؤذوا الناس بسرعة السير، وإنما سيروا بحسب ما يتيسر لكم. فإذا ما وصلت أيها الحاج إلى منن لتعلم أن أول عمل يؤدى يوم العيد في منن بعد الوقوف في المزدلفة هو رمي الجمار، ورمي الجمار في يوم العيد خاص بجمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة آخر جمرة في منى، يعني تقطع منى كلها إلى أن تصل إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، كانت هكذا تسمى لأن هذه الجمرة كانت تقع على طرف جبل، واليوم قد أزيل الجبل، وسبب الإزالة للتخفيف على الناس من الزحام. فإذا أردت أن ترمي الحصيات في يوم العيد تأتي إلى هذه الجمرة وتجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك، وتستقبل الجمرة وترميها بسبع حصيات. وننصح الإخوان الذين يرموا الجمار أن يدنوا من الجمرة بقدر الإمكان، وأن يحرصوا على أن تسقط الجمار في الحوض، وأن الرمي إنما يتحقق بسقوط الجمرة في الحوض. ولذلك ما يرى من بعض الحجاج أنه على مسافة بعيدا يبدأ الرمي، وربما رمى ولم يصب رميه بل آذى برميه حيث أصاب الناس، وكثيرا من الحجاج يصابون بالرمي وربما شج رؤوسهم أو أصاب أطرافهم لأنه برميه غير دقيق لبعد المسافة. ولذلك أيها الحاج عليك أن تلتزم السكينة وأن ترمي بهدوء وأن تصل إلى قريب من الجمرة. وما يفعله بعض الحجاج من الزحام والمدافعة والشتم ورفع الصوت واللعن وإيذاء الحجاج كل هذا محرم، ورمي الجمار وإن كان واجبا لكنه لا يبيح لك ارتكاب المحرمات. فعليك أن ترمي بهدوء، وليعلم الحجاج أن رمي الجمار من شعائر الله، وأنه عبادة، وأنه طاعة، وليس أمرا تتخلص منه. ولذلك بعضهم قد يرمي بالسبع الحصيات دفعة واحدة، وبعضهم قد يرميها على رؤوس الناس، وبعضهم ربما لا يرى الحوض ولا الشاهد لكنه يرى الناس يرمون فيرمي. وننصح أيضا النساء اللائي يأتين للرمي أن يتجنبن الزحام، ولو تأخر الرجل الذي معه النساء ليرمي فيما بعد عندما تخف الزحام فإن ذلك أفضل وإن ذلك أولى، بدلا من أن يعرض النساء إلى الزحام وربما تكشفت النساء وربما ارتفعت أصواتهن وربما وربما، وهذا كله مما يعد فسوقا في الحج. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأي فسوق أعظم من أن ترمي وتضرب أخاك وتشتمه وتلعنه وتصفه بأنه حيوان وبأنه بقر وبأنه وبأنه، مما يتلفظ به بعض الحجاج. وهذا كله من وسوسة ومن عبث ومن لعب الشيطان بك ومن إفساد الشيطان عليك نسكك. ولتعلم أن الجمرات إنما شرعت لذكر الله، ولذلك إذا أردت أن ترمي كل جمرة ترميها وتصاحبها بذكر الله، تقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، فأنت عندما ترمي الجمار ترميها لأنها من شعائر الله. وما يجري على ألسنة بعض الناس من أننا نرمي الشيطان فهذا من وسوسة الشيطان، بل إن البعض إذا ما أراد الرمي هاجا وماجا وفقد أعصابه وبدأ يتلفظ بألفاظ لا يحسن الكلام بها، يلعن ويشتم ويدعي أن هذا الشيطان هو الذي عاقه ووقف في سبيله وهو سبب المعاصي الذي ارتكب وما إلى ذلك. بل إن من الحجاج من يتجاوز الأمر عنده بعد أن يرمي السبع الحصيات، يأخذ ما يتيسر له من الأرض من حجارة ومن علب ومن قوارير ومن عصي ويبدأ يضرب بها الشاهد. هذا الشاهد ليس شيطان، وهذا المكان ليس لا يوجد فيه شيطان، وإنما هو وإن كان الأصل عندما رمى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لأن الشيطان ظهر له ثم فرجم، أما نحن فرجمنا ورمينا الجمار إنما هو لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترمي الجمار بهدوء وبخشوع وبتذلل وأنت تستشعر أنك تعبد الله وتطيعه، فإن هذا الحج أعماله كلها عبادة وكلها طاعة، سواء فهمنا معنى هذه العبادة أو لم نفهمها، وسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ينبغي أن نربط ذلك بذكر الله. والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ترمي الجمرات بسبع حصيات، ثم إذا فرغت من الرمي بعد ذلك تتوجه إلى مكان تحلق فيه شعر رأسك، تحلق فيه شعر رأسك. وليعلم الحجاج أن حلق الشعر في هذا اليوم أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، حلق الشعر أولى من التقصير، وحلق الشعر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق شعر رأسه في هذا الموقف، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بشعره، قد رباه وأطلقه وقد وصل شعره إلى كتفيه، ومع ذلك في هذا اليوم بدأ بحلقه، حلقه امتثالا لأمر الله. وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن حلق الشعر فيه ثواب، فإنه يجازى الإنسان بكل شعرة يحلقها تكتب له بها حسنة. ألا تريد أن تنال في هذا الموقف هذا الثواب العظيم؟ ما يتردد على ألسنة بعض الناس: أنا لا أستطيع أن أحلق شعري. لماذا؟ قال: أنا ما عمري حلقت شعري. احلقه لله وتقرب به إلى الله لتنال به ثواب الله. وبعضهم يقول: أخشى أني لو حلقت إذا رجعت إلى عملي، وإذا رجعت إلى بلدي، وإذا رجعت إلى وظيفتي، الناس قد يستهزئون بي. لا، لا يستهزئك أحد، بل إنك إن فعلت هذا الأمر لله، الله سبحانه وتعالى يكفيك. علينا أيها الحجاج أن لا نتساهل في أمر الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في ذلك اليوم أيهم أفضل، الحلق أو التقصير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني ادعوا لهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للمرة الثانية: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين، ثلاث مرات. ثم قالوا: والمقصرين؟ قال في الرابعة: والمقصرين. فنسبة الفضل بين التحليق والتقصير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بالرحمة ثلاث مرات. ولنستشعر أيها الحجاج أن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعا فإنما يدعو بأمر من الله، لأن الله تعالى يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا دعا الله يستجيب دعاءه. فانظر إلى هذا الفضل، لا ينبغي لك أن تحرمه، ولا ينبغي لك أن تضيق به، ولا ينبغي لك أن تقول الحلاقين الزحام عندهم وهم مزدحمون، وربما خطر وأوحى إليك الشيطان بفكرة خبيثة، هؤلاء الحلاقون أمواسهم غير نظيفة وأمواسهم غير معقمة، ورؤوس الحجاج قد يكون فيها مرض، وأنا إن حلقت ربما أنقل المرض. لا، إن فعلت ذلك لله فالله يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك أيها الحاج، لا ينبغي أن تترك للشيطان عليك سبيل في مسألة الحلق، ولتعلم أن الحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأصحابه رضوان الله عليهم فعلوه. لكن إن ضعفت نفسك، وإن قصرت، وإن حرمت نفسها من هذا الفضل والثواب، فالتقصير وإن كان يكفيك ففيه تقصير، فإن في التقصير تقصير. وعليك إذا ما أردت أن تقصر أن تأخذ من كل شعر الرأس، لا شعيرات يقصها الإنسان بمقص أو ينتفها نتفا، هذا لا يجزي. إذا أردت التقصير فتقصر من كل جهات الرأس، من مجموع الرأس تقصر، لكن لتعلم أن في التقصير تقصير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على الحلق. والعلماء يذكرون علة لطيفة وحكمة في هذا الحلق، يقولون من عادة العرب أن الرجل إذا تعدى على غيره، وأن الرجل إذا ظلم، وأن الرجل إذا انتهك حرمات، وأن الرجل إذا تحمل، يعني إذا قتل نفسا وأراد أن يطلب العفو من أهل الدية أو من أهل القتيل، إذا أراد أن يطلب منهم العفو يأتي، وأول ما يفعل يقدم لهم رأسه حتى يقتصوا منه، فإذا أرادوا أن يعفوا عنه ماذا يفعلون؟ يحلقون له شعر رأسه. فحلق شعر الرأس كأنه بمثابة العفو العام، وأنت حينما تحلق شعر رأسك بين يدي ربك كأنك تقول له جئتك وقد تحملت آثاما وذنوب، وها أنا ذا أضع رأسي بين يديك أرجو منك المغفرة. فإن حلقت شعر رأسك كان ذلك بمثابة أن الله عفى عنك وسامحك. فحلق شعر الرأس أمر تعبدنا الله به في هذا المكان، وأصبح عبادة ومنسكا من مناسك الحج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار ثم صلى صلاة الفجر في المزدلفة فقد قضى أو فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفثة. ومعنى قضى تفثة يعني أزال ما عليه من ذنوب ومن آثام. ومن أسباب إزالة الذنوب والآثام أن تحلق شعر رأسك بين يدي ربك، هذا فضل حلق شعر الرأس. أما المرأة فإنها لا تحلق شعر الرأس، وإنما تقصر وتأخذ من شعرها مقدار أنملة، يعني طرف الأصبع، هذا إذا كان لها شعر طويل. أما إذا كان شعرها قصير فإنها تأخذ من تجمع الشعر وتأخذ من طرفه ما يتيسر، ولا تحلق شعر الرأس، لأن حلق شعر الرأس بالنسبة للمرأة مثلى، ولأن حلق شعر الرأس يعني لا يليق بالمرأة، ولذلك تكتفي بأن تقصر من شعرها. ثم بعد ذلك أيها الحاج، إن كنت ممن وجب عليك الدم بأن كنت متمتعا أو كنت قارنا، فعليك أن تنحر وأن تذبح، تذبح هديك، تذبح الهدي الذي فرض الله عليك بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تذبح الهدي، يجزئ عن الرجل شاة، وكذلك المرأة عن الشخص الواحد، ويشترك 7 في البدنة أو في البقرة. واليوم في أيامنا هذه يسر الله لنا أمر الذبح، وكفانا مؤونة الذبح، فكثير من الحجاج في هذه الأيام يستفيد من مشروع لحوم الأضاحي بأن يشتري سندا من البنك ليتولى البنك الذبح عنه، ويتولى الذبح عنه، وهذا أمر سائغ جائز إن شاء الله، وفيه تخفيف عنك. لكن لو أن إنسانا عزم على أن يتولى الذبح بنفسه فإنه أفضل، لأن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من المدينة وهو يريد أن يحج حج قارنا، وساق معه من الهدي 100 بدنة، 100 ناقة ساقها معه من المدينة، وجاء بعضها من اليمن، وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الهدي معه رعاة يرعون وأناس يتولون شأنه، وقد جلل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وقلده، أشعره وضع عليه علامة وقلده بأن فتل حبال من صوف ووضعت في رقبة كل بعير حتى يعرف أنه هدي، وجللها وضع عليها مسوح تغطيها، هذا أيضا زيادة في التكلفة، لكنه أراد به صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقرب به إلى الله، وخرج ومعه الهدي ينزل حيث ينزل ويرتحل حيث يرتحل، ولما وصل مكة كان معه، ولما خرج إلى منى كان معه، ولما ذهب إلى عرفات كان الهدي معه، وهكذا إلى أن قدم منى، وبعد أن رمى الجمار وأسلم رأسه للحلاق وحلق شعر رأسه توجه إلى المنحر، توجه إلى المنحر، يعني المكان الذي يذبح فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سنه إذ ذاك 63 سنة، يعني تجاوز مرحلة الشباب، ولكنه مع ذلك نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 63 ناقة، ونحر الإبل ليس شيئا سهلا، ومن جرب يعرف، والناس يحتارون يعني في الإبل الواحدة، يجتمع عليها عدد حتى ينحروها. ثم أعطى المدية لعلي رضي الله تعالى عنه، ربيبه وصهره وابن عمه، وقال له ايه؟ انحر الباقي، اشركه في الباقي 37 ناقة، لان عليا رضي الله عنه كان قد اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما جاء معه بهدي، لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابقى على احرامك واشركه في هديه. وبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي الذي يشرف على الهدي: استأجروا لها جزار، ماذا يفعل بها؟ يسلخها ويقطعها ويوزعها بين الناس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يأخذ من كل ناقة بضعة، يعني قطعة، ووضعت في قدر وطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حسى من مرقها وأكل من لحمها. هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الهدي. فمن يريد منا اليوم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الهدي، هذا الذي ينبغي أن يفعل. عليك أن تذهب إلى المنحر وتختار الشاة المناسبة، ولتعلم أيها الحاج وأنت تختار وأنت تقدم الهدي، إنما تقدم شيئا تهديه إلى ربك، تهديه إلى ربك، لا شيء تلقيه عن عنقك. والله تعالى يقول في أمر الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما يرى اليوم من بعض الحجاج أنه لا يحرص على اختيار الهدي، بل ربما خصص للهدي أقل الثمن، وربما ذهب ليشتري فلا يشتري إلا الشاة التي هو لا يأكلها، لو قدمت له لا يأكلها. لماذا؟ هو يريد أن يوفر من المال الذي معه، يريد أن يشتري للزوجة قطعة ذهب، وللبنت ساعة، وللولد لباس، بل ربما يريد أن يوفر أكبر قدر من المال ليشتري به تجارة يستعيض بها ما صرفه في الحج، بل ربما اشترى، لأن كثير من الحجاج أول ما يصل يشتري دون حساب، ثم بعد ذلك يفكر: ما عندي ما أشتري به الهدي، الهدي غالي، أنا ما عندي، وما إلى ذلك، وشنطه ملأ وأمواله موجودة، لكن هذه أنا مدخرها لمشاريع أخرى. طيب لماذا جئت للحج وأنت تظن على ربك بشات، تظن على ربك بذبيحة، ولو كنت في بلدك وجاءك ضيف ربما قدمت له أكثر من ذبيحة، وربما تباهيت، بل إن من الحجاج من يفعل ذلك، إذا رجع إلى بلده ووصل يذبح الذبائح ويدعو من هب ومن دب ويدعو أهل البلد بمناسبة أنه حج ورجع من أجل أن يقال له يا حاج. لكن حق الله يقصر فيه. بعضهم يأخذ ويشتري الشاة ثم لا يدفع أجرى لمن يذبحها له، اذبحها وخذها، ويساوم في قيمة الذبح ويجعل جزءا من الشاة قيمة للذبح، لأنه ما يريد أن يدفع على الذبح شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي استأجروا لها جزار يذبحها يسلخها ويقطعها، ولا تعطوا الجزار منها أجراه، وإنما نعطيه أجراه، يعني أمر زائد. كذلك مما نراه في هذه الأيام، إذا قيل للحاج خذ منها، لا ما أريد، يذبحها ويرميها ولا يسلخها ولا يقطعها ولا يوزعها، بل إنه ينفر منها كأنها ميتة، لأنه ما يأكل من لحم الهدي والأضاحي. طيب قطعها ووزعها على إخوانك الحجاج، لا ما أحد يأكل منها، نحن لا نأكل من لحوم الأضاحي، كأن لحوم الأضاحي وباء. فالحمد لله الآن يسر الله للحجاج من يتولى عنهم الذبح، يشترون لهم الأضاحي ويذبحونها ويفرقونها، بل ينقلونها إلى كثير من بلدان المسلمين توزع على الفقراء وغير الفقراء، بل إن كثير من أبناء المسلمين يتطلعون إلى قطعة من لحوم الأضاحي، لأنها لحوم جاءت من الأماكن المقدسة ومن بيت الله، وذبحت هديا وقربة إلى الله، فهنيئا لهم، لأنهم يستشعرون حرمة هذه الأضاحي. هكذا ينبغي لك أن تفعل إذا أردت أن تضحي بنفسك، تشتري الشاة المناسبة وتذبحها إن كنت قادرا، أو تستأجر لها جزارا يذبحها وتسلخها وتقطعها، تأكل ثلثها إن شئت، وتهدي ثلثها لإخوانك الحجاج، وتتصدق بثلثها على الفقراء. فهذه سنة الأضاحي وهذه سنة الهدي، والله سبحانه وتعالى يقول في أمرها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه شرع لنا هذا الهدي يفتدي به الإنسان، فإن أصل مشروعية الهدي أن الله طلب من إبراهيم أن يذبح ولده، أراه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، وإبراهيم يستشير ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويقول الولد: أليس هو رسول؟ أليس الولد نبي؟ ويعلم أن هذا وحي: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله يقول في أمرهما: فلما أسلما، يعني لأمر الله، واستجاب ونفذ وتله للجبين، أي ألقاه، قال له: ألقيني على وجهي حتى لا ترى قسمات وجهي فتتردد. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد إيه؟ قد صدقت الرؤيا، يكفي ما فعلت، والله مطلع على ما في قلوبكما أو ما في قلبيكما. ولذلك أكرمهم الله بأن بعث إليهم بفدية، وفديناه بذبح عظيم. وكانت هذه السنة، وأنت عندما تقدم الهدي كأنك تفتدي به عن ولدك. فانظر ما هي منزلة ولدك في نفسك. والله عندما يطلب منك شاة تذبحها تبخل عليه؟ ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يدخر لك ثواب هذه الشاة. وإن الإنسان يأتي يوم القيامة وما قدمه من هدي يكون أوفر ما هو عليه من لحم، وأوفر ما هو عليه من شحم، وأن هذا يوضع في ميزان حسناتك. والله سبحانه وتعالى ينجيك بسببه، حيث كتب لك بكل شعرة حسنة. والله سبحانه وتعالى يفاديك بكل عضو منه عضوا منك من النار. لهذا أيها الإخوة الحجاج، الهدي لا ينبغي لنا أن نتساهل فيه. فإذا كنت قادرا على أن تنفذ ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة الهدي فهنيئا لك. وإن كنت لا ترى في نفسك ذلك فالحمد لله، يسر الله لنا وهذه المؤسسة التي تتولى عنا الذبحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.